بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أخذنا في الدرس الماضي بعض المسائل التي تتعلق بما هو الذي يخرج في زكاة بهيمة الأنعام، تقدم معنا هل تؤخذ السخال؟ ما هي السخال؟ ما هي السخال؟ الصغار من ماذا؟ من الضان والمعز. إلى سن كم يقال لها سخلة؟ إلى 14. هل يجوز دفعها في الصدقة في زكاة الماشية وتجزل؟ لا تجزل. هو محل إجماع، فلا يحتاج تقول الصحيح، الصحيح لا كان فيه خلاف، أما هذا إجماع من العلماء أن السخال لا يجزئ دفعها في زكاة الماشية. فما هو السن المعتبر والمجزئ في الزكاة عندك يا علي؟ ها؟ يعني جاء عن عمر ماذا؟ أنه يخرج الثني والجذع والضأ والعناق. نعم، العناق والجذع والثني، مع أنهم اختلفوا في الثني والجذع معهم، والعناق هي ما لم تبلغ سنة. إخراج الذكور، هل يجزي أن يخرج الذكور في الإبل أو البقر أو الغنم؟ ها؟ مطلقا؟ ها؟ ها؟ الإبل لا يجزي فيها الذكور، قول جماعة من العلماء أنه لا يجزي، لأن الحديث نص على ماذا؟ علم. إلا إذا كان الواجب عليه بنت مخاض، فلم يجد بنت مخاض فيخرج إبل له. والبقر إذا كان 30 تبيعه ذكره، والأربعون ها يعني مسن أنثى، والغنم يجوز له إخراج ذكر أو أنثى. عن الصورة الأولين أيضا فيها خلاف. طيب، كنا أخرنا حديثا الذي جاء عن عمر موقوفا أنه بعث سفيان بن عبد الله الثقفي ونهى أن يأخذ الأكولة والربا والماخ وفحر الغنم. قلنا ما حال عن عمر؟ ها؟ ما حاله؟ سنده صحيح، له عدة طرق، عدة أسامي ذكره أبو عبيد في كتاب الأموال من ثلاث طرق، أحدها صحيح والثاني حسن. ثم قال الشوكاني، قال وقد روي ذلك عن النبي، وقد روى ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ابن أبي شيبة في مسنده. مسند ابن أبي شيبة طبع منه جزء في مجلدين، وما وجدت هذا الأثر في المطبوع منه أي المرفوع، ولكن أخرجه في المصنف أخرجه في المصنف من طريق النحاس ابن قهن. النحاس ابن قهن قال حدثنا الحسن ابن مسلم قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سفيان بن عبد الله على الصدقة وقال خذ ما بين الغذية والهرمة. والغذية هي السفلة الرضيعة التي تغذى باللبن. خذ ما بين الغذية والهرمة وهو معضل وأيضا إسناد ضعيف. النحاس بن قهم ضعيف والحسن بن مسلم هو ابن يناق المكي. الحسن بن مسلم بن يناق المكي هو من الطبقة الخامسة في التقريب. من هو أصحاب الطبقة الخامسة الذين رأوا الواحد والاثنين من الصحابة ولم يثبت لبعضهم سماع عن أحد من الصحابة؟ فظاهر أنه معضل. احتمال الإرسال قليل واحتمال الأكثر أنه معضل فلا يصح المرفوع، إنما هذا من كلام عمر رضي الله عنه. بقي هنا مسألة أيضا ما يتعلق بذلك، وهي هل يجوز إخراج القيمة في الشيء الذي تخرج فيه الزكاة من جنسه كالمواشي وكذلك الحبوب والثمار؟ فهل يجوز أن يخرج منها يخرج زكاتها قيمة؟ أي ما لو إنسان وجبت عليه شاة فلا يخرج شاة ولكن يخرج قيمتها. هذه المسألة فيها أقوال للعلماء، مشهور منها قولان وأيضا هناك قول ثالث. القول الأول جواز ذلك، أنه يجوز إخراج القيمة بدلا من العين التي نص عليها. مطلقا أطلق هؤلاء، وهذا قول الحنفية وهو أيضا رواية عن الإمام أحمد. قال به أيضا الثوري في العروض، عروض التجارة، قال يجوز أن يخرج قيمة. وهذا ظاهر تبويب البخاري رحمه الله في كتاب الزكاة من صحيحه، فإنه بوب باب العرض في الزكاة. وعلق أثر معاذ رضي الله عنه حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن، فقال ائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس، قميص نوع من الأكسية أو لبيس يعني ملبوس. إيتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة. أهون عليكم وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. علقه البخاري جازما به ووصله الدارقطني ومن طريق طاووس ابن كيسان اليماني عن معاذ وهو لم يسمع منه فهو منقطع. ذكر الحافظ في شرح الباب عن ابن رشيد أنه قال وافق البخاري في هذه المسألة الحنفية، فإنهم هم القائلون بالجواز مع كثرة مخالفته لهم، لكن قاده إلى ذلك الدليل، أي قاده الدليل إلى موافقة الأحناف. استدل هؤلاء بأدلة، نستدل بأثر معاذ هذا أيضا نستدل به، قالوا قد جاز الإخراج من غير الصنف الذي وجبت فيه الزكاة، قد جاءت به الأدلة أن يخرج الزكاة من غير المال الذي تجب فيه الزكاة كالخمس الإبل كم فيها شاة إلى 20 إلى 24 وفيها 4 شية، قالوا فجاز إخراج الغنم عن الإبل. أيضا قالوا قد حصل الجبران بالمال في حق مثلا من لم يجد بنت لبون ووجد بنت مخاض في ماله يدفعها إلى المصدق ويرد إليه ماذا شاتين أو 20 درهما، وإن وجد سنا أصغر من الواجب عليه يدفعه ويعطي المصدق شاتين أو 20 درهما. قالوا فقد جاز الجبران أيضا بالمال، فإذا كان كذلك فيجوز إخراج المال والنقد بدلا من إخراج العين في الزكاة. هذا أشهر ما استدلوا به، واستدل بعضهم بأدلة أخرى. القول الثاني أن هذا لا يجوز مطلقا، بل يجب إخراج الأعيان المنصوص عليها. وهذا قول مالك والشافعي وأحمد بن المشهور عنه، وهو قول الظاهرية داود بن حزم. أنه لا يجوز إخراج القيمة في الزكاة، بل يجب أن يخرج ما نص عليه، فإن كان عنده من بهيمة الأنعام أخرج زكاتها من بهيمة الأنعام ما نص عليه الدليل، ومن الحبوب كذلك ومن الثمار كذلك. استدلوا بالأحاديث التي عينت كحديث أنس في كتاب أبي بكر في الزكاة، وتقدم معنا الحديث الطويل. قال في الإبل فإذا بلغت 25 ففيها بنت مخاض، فإن لم يكن بنت مخاض فابن لبون ذكر. قالوا فعين النبي عليه الصلاة والسلام، ولما لم توجد بنت المخاض لم يعدل إلى القيمة، ما قال يخرج قيمة بنت مخاض، قال ابن لبون ذكر. وغير ذلك من السر اللغة. هناك قول ثالث هو رواية عن أحمد رحمه الله واختاره شيخ الإسلام، أنه إن كانت هناك حاجة في إخراج القيمة أو مصلحة راجحة يجوز ذلك، فإن لم يكن هناك حاجة ولا مصلحة فيمنع، لأن الأصل أن تخرج زكاة كل شيء من جنسه ويتقيد بما نص عليه الدليل. فإن وجدت هناك مصلحة راجحة وجدت حاجة فإنه يجوز أن يعدل إلى قيمتها. هذا القول أيضا اختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه لبلوغ المرام فتح الجلال والإكرام، وأقرأ عليكم كلام شيخ الإسلام، هي فتوى في صفحتين وفي صفحة وجزء يسير من الصفحة الثانية، وهي مفيدة في مجموع الفتاوى في المجلد 25 صفحة 82. سئل عمن أخرج القيمة في الزكاة، فإنه كثيرا ما يكون أنفع للفقير، هل هو جائز أم لا؟ فأجاب رحمه الله، من أحب يقرأه ويكتبه من هذا المصدر 25 صفحة 82 إلى 83، قال: أما إخراج القيمة في الزكاة والكفارة ونحو ذلك فالمعروف من مذهب مالك والشافعي أنه لا يجوز، وعند أبي حنيفة يجوز، وأحمد رحمه الله قد منع القيمة في مواضع وجوزها في مواضع. عن أحمد كم روايات؟ ثلاث: رواية بالجواز مطلقا، ورواية بالمنع مطلقا، ورواية بالتفصيل، وأشهرها عن أحمد الرواية التي فيها المنع. قال: وأحمد رحمه الله قد منع القيمة في مواضع وجوزها في مواضع، فمن أصحابه من أقر النص، ومنهم من جعلها على روايتين، والأظهر في هذا أن إخراج القيمة لغير حاجة ولا مصلحة راجحة ممنوع منه، ولهذا قدر النبي صلى الله عليه وسلم الجبران بشاتين أو 20 درهما ولم يعدل إلى القيمة، أي لم يقل من لم يجد يخرج قيمة بنت مخاض مثلا، ولأنه متى جوز إخراج القيمة مطلقا فقد يعدل المالك إلى أنواع الرديئة، وقد يقع في التقويم ضرر، ولأن الزكاة مبناها على المواساة، وهذا معتبر في قدر المال وجنسه. وأما إخراج القيمة للحاجة أو المصلحة أو العدل فلا بأس به، ثم مثل لذلك أمثلة، مثل أن يبيع ثمر بستانه أو زرعه بدراهم باع قبل أن يخرج زكاة مثلا، فهنا إخراج عشر الدراهم يجزيه، لأن في نسقة السماء العشر، فعشر الدراهم التي باع يخرجه، ولا يكلف أن يشتري ثمرا أو حنطة إذا كان قد ساوى الفقراء بنفسه، وقد نص أحمد على جواز ذلك. ومثل أن يجب عليه شاة في خمس من الإبل وليس عنده من يبيعه شاة، فإخراج القيمة هنا كاف، ولا يكلف السفر إلى مدينة أخرى ليشتري شاة. ومثل أن يكون المستحقون للزكاة طلبوا منه إعطاء القيمة، قالوا: أنت إذا أعطيتنا هذا الحبوب ربما نذهب على التجار يعطوننا ثمرا قليلا فيها، لكن بعها أنت مع حبوبك كلها واعطنا قيمتها. قالوا مثل أن يكون المستحقون للزكاة طلبوا منه إعطاء القيمة لكونها أنفع فيعطيهم إياها، أو يرى الساعي أن أخذها أنفع للفقراء، كما نقل عن معاذ أنه كان يقول لأهل اليمن ائتوني بخميص أو لبيس أسهل عليكم وخير لمن في المدينة من المهاجرين والأنصار. ما حالكم؟ منقطع بين طاووس ومعاذ. حاصل هذا لفتوى شيخ الإسلام، وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام واختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أقرب الأقوال، أن الأصل أن تخرج من جنس المال الذي وجبت فيه بهيمة كان أو حبا أو ثمرا، ولا يخرج من غيره أو قيمتها إلا إذا وجدت هناك مصلحة أو وجدت هناك حاجة فذلك جائز. ربما فقير إذا أعطيته شاه يذهب بها إلى مكان آخر فيعترض له أناس يسلبونه إياها، أو تموت عليه في الطريق، أو لا يستطيع حملها وأعطي قيمتها لا بأس. يقول شرح اختيار الشيخ العثيمين في شرح بلوغ المرام الذي هو فتح ذي الجلال والإكرام مجلد السادس أظن صفحة 65 أو نحو ذلك. أيضا ما ينبه عليه في مسألة زكاة الماشية أنه يستحب واسم ماشية الصدقة سواء كانت من الإبل أو البقر أو الغنم، إذا أخذ يستحب واسمها، وقد جاءت بذلك أحاديث نقرأ بعضها مع شرحها من شرح صحيح الإمام مسلم للنووي رحمه الله. منها حديث أنس أنه رأى مع النبي صلى الله عليه وسلم ميسا يسم إبل الصدقة، والحديث متفق عليه. ومنها أيضا حديث أنس هو في الصحيحين أنه انطلق إلى النبي عليه الصلاة والسلام بصبي يحنكه، قال فدخلنا عليه مربدا وهو يسم غنما، قال أحسبه قال في آذانها. والوسم معلوم أن يجعل لها علامة، قد وسم النبي صلى الله عليه وسلم إبل الهدي وكان يعمل ذلك في عنقها ويسلث الدم بيده ميسا بيده. وقد ذكر النووي رحمه الله في شرح الحديث حكم الوسم وذكر فوائد. قال: أما الوسم للآدمي أو قبل ذلك الوسم قال في الوجه منهي عنه، ونخل على ذلك الإجماع، قد جاء في ذلك أحاديث من أحاديث جابر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوسم في الوجه. جاء في بعض الطرق أنه مر على حمار قد وسم في وجهه فقال: لعن الله الذي وسمه. فالوسم في الوجه منهي عنه. وأيضا وسم الآدمي كذلك محرم. قال: لكرامته ولأنه لا حاجة إليه فلا يجوز تعذيبه. وأما قال وسم ماشية الصدقة فذكر أنه مستحب عند عامة العلماء. قال: وهذا الذي قدمناه من استحباب وسم نعم الزكاة والجزية، نعم التي تؤخذ في الزكاة والجزية، هو مذهبنا ومذهب الصحابة كلهم رضي الله عنهم وجماهير العلماء بعدهم. ونقل ابن الصباغ وغيره إجماع الصحابة عليه استحباب ذلك. وقال أبو حنيفة: هو مكروه لأنه تعذيب ومثلة، وقد نهي عن المثلة. قال: وحجة الجمهور هذه الأحاديث الصحيحة الصريحة التي ذكرها مسلم وآثار كثيرة عن عمر وغيره من الصحابة رضي الله عنهم. قال: والجواب عن النهي عن المثلى والتعذيب، ما هي في أحد النهي عن المثلى والتعذيب، أنه عام وحديث الوسم خاص فوجب تقديمه. أما موضع الوسم فقد ذكر أن الإبل والبقر يكون الوسم في أصول أبخالها أي في أعلاه. قال: لأنه موضع صلب فيقل الألم فيه ويخف شعره ويظهر الوسم يكون بارزا. وأما الغنم قال: فالمستحب أن يكون الوسم في آذانها بصراحة الحديث، وهو يسم غنما قالوا أكثر علمي أنه في آذانها. وقد ذكر الفائدة من هذا الوسم وأنه تمييز الحيوان بعضه من بعض. قال: فربما شردت إبل الصدقة فتعرف بهذا الوسم فيردها من وجدها بعلامتها. وأشار أيضا رحمه الله إلى الوسم لغيرها، غير إبل الصدقة أو غير ماشية الصدقة والجزية، قال ومشيها واسمها جائز، إبل الصدقة أو ماشية الصدقة والجزية مستحب، وغيرها قال جائز. ودليل جوازه ما ذكره مسلم من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم، أخرجه مسلم، رأى حمارا موسوم الوجه فأنكر ذلك، قال والله لا أسيمه إلا في أقصى شيء من الوجه، فأمر بحمار له فكوي في جاعرتيه، وهو أول من كوى الجاعرتين، والجاعرتان هما أعلى الفخذين مما يلي الورك المشرف على الدبر. فالذي يجمعها ويذكر الإمام بجمع ماشية الصدقة يسمها، والوسم مأخوذ من يجعل لها سمة أي علامة، السمة هي العلامة. انظر ما تبقى إذا كان في بعض ما يتعلق بزكاة الماشية، وإلا دخلنا في الباب اللي بعده.